كتاب هداية يقدم حقائق قرآنية وشواهد حية لبناء العزة والكرامة، نور يضيء لنا الحياة. من إذاعة صوت الشعب نقدم حقائق قرآنية. حقائق قرآنية، إعداد وتقديم حمدي زياد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، نستكمل ولو بعضا مما تحدثنا عنه عن الإمام زيد في الحلقة السابقة. نقول إن بني أمية أمرت الوالي في المدينة المنورة آنذاك في ذلك الزمان أن سرح زيدا إلينا عنوة، لأن زيدا كان في المدينة قد تحول بيته إلى قبلة للزائرين والمتعلمين والمستفتين والمهتدين والمتمحورين حول زيد، فأرادوا أن يخرجوا زيد من المجتمع وأن يفصلوه عن المجتمع الذي يعني تقوى شوكة الإمام زيد بهم وبوجودهم معه، فأرادوا تجريده من مصادر قوته، ولم يعلموا أن الله معه سبحانه وتعالى. أخذوه إلى بلاد الشام وفرضوا عليه إقامة جبرية آنذاك من هشام بن عبد الملك الملك الأموي الطاغية في ذلك الزمان، ولكن كانوا يحضرونه إلى مجلس هشام مرة بعد مرة عنوة واستدعاء قسريا، فالإمام زيد ما كان يعطيهم رغباتهم، فهم كانوا يريدون أن يدخل الإمام زيد إلى مجالسهم يجلس مع الجالسين ويتحدث بصمت مع المتحدثين ثم يخرج من غير أن يحرك ساكنا، يعني أرادوا إحضاره للتمويه على الناس ليقولوا للناس لدينا شرعية كبرى، فها هم العترة يغشون مجالسنا ويقرون حكمنا، لهم هذا الهدف. لكن الإمام زيد عليه السلام كان يبدد الصمت، فإذا دخل عليهم أنكر عليهم المعاصي والذنوب ورفع صوته وغير وبدل ما هم عليه وجادلهم بالصوت العالي، فكان الناس يسمعون بالمواقف للإمام زيد التي يقفها في مجلس هشام، وكيف أنه ما كان يلبث إلا قليلا ثم يخرجونه بالقوة لأنه قد كدر خواطرهم وأزعجهم ونغصهم. وهنا نكتسب يعني معرفة أو تجربة أو درسا، أن المفروض على الناس الذين يحضرون مجالس الملوك ويرون أن المصلحة في الحضور إلى مجالسهم، فعلى أقل تقدير فليضعوا لحضورهم بصمة وليصنعوا تغييرا. فقد صنع النبي يوسف عليه السلام تغييرا في ملك الفراعنة في مصر، صنع تغييرا كبيرا، فإذا كانوا سيصنعون تغييرا وينكرون على الجبابرة معصيهم وعدوانهم وظلمهم فلا بأس، أما أن يكون الإنسان جسرا يعبر من عليه إلى المآرب والمقاصد لهؤلاء الطغاة فلا يجوز. يعني يجب أن يتخذ المسلم الحكمة الربانية كي لا يستفيد الطغاة منه وكي لا يضعف الإسلام. إذا خالط الملوك والظالمين والجبابرة سواء عنوة رغبة أو كرها، فعليه أن يغير وعليه أن ينكر وعليه أن يرفع صوته عاليا وعليه أن يشهد الخلق أنه قد أنكر عليهم معاصيهم. الإمام زيد عليه السلام في تلك المجالس كان يجادل هشاما، حتى أنه قيل حينما أدخل على هشام أمر الناس أن لا يردوا السلام على زيد وأن يستهتروا به، ليرسلوا رسالة نفسية أنه لا قدر لك عندنا. فدخل الإمام زيد فقال السلام عليكم، كررها مرارا فلم يردوا عليه، فصاح بصوته العالي السلام عليكم أيها الأحول، يا هشام وإنك لأحول العين وأحول القلب. وهنا بدد الصمت واستشاط هشام غضبا وقال: أنت ابن أمه لا تصلح للإمامة وللخلافة لأن أمك أمه. قال: يا هشام، إن الرجال لا يقعدن أو إن النساء لا يقعدن بالرجال عن بلوغ الغايات، فإن هاجر كانت أمة وأنجبت إسماعيل ابن إبراهيم وهي أمة، ومن ذرية إسماعيل تولد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما تقصيرك برجل ينتسب إلى الحسين وإلى علي بن أبي طالب وإلى فاطمة الزهراء وإلى رسول الله؟ حتى كدر خاطر ذلك الطاغي، قيل أنه قال: ما صنع أخوك البقرة؟ يريد بذلك الباقر، الإمام الباقر محمد بن علي باقر العلوم. فقال الإمام زيد: والله لشد ما خالفت السجاد وخالفت آل رسول الله، هم يسمونه بباقر العلوم وأنت تسميه البقرة، فوالله لتخالفنهم في الآخرة كما خالفتهم في الدنيا، فيدخلون الجنة وتدخل أنت النار. قوة في المنطق، وما كان يخرج من عندهم إلا ويفصح عن مكنون سطره وطموحاته في حربهم، فيقول: والله لا تروني إلا حيث تكرهون. وذات مرة كان يوجد في مجلس هشام يهودي يتطاول على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبرز الإمام زيد أراد أن يقتله وقال: كف يا عدو الله، لو مكنني الله لقتلتك. فقام الجنود وقام هشام من مجلسه وأرادوا أن يحجزوا زيدا وأن يقولوا: إلزم حدودك فلا تؤذي جليسنا، هذا ضيفنا وهذا جليسنا. فقال: أي يسب رسول الله في مجلسكم ثم تقولون أكفف؟ سأخرج والله لا تروني إلا حيث تكرهون. وهنالك في الشام لبث في الإقامة الجبرية، ولكن الناس كانوا يغشون مجلسه ويحضرون إلى فناء داره من كل مكان، حتى أصبح بيته يعني مزارا للباحثين للعلم وللدين وللمرتادين من كل مكان. فدبروا مكرا وأرادوا أن يبعدوه عن هذه البلد كي لا يؤثر في أهل الشام وكي لا يصنع تغييرا من عقر ديار هشام بن عبد الملك في دمشق في الشام. وهنالك يعني صنعوا له خطة وقالوا: لابد أن يجيب القضاء في العراق، لأن الوالي السابق يعني ادعى أن الأمانات لديه وأنه فر بها إلى الحجاز، فأخرجوه عنوة إلى العراق. وهنالك اعترف الوالي السابق أنه ما عند زيد قليل ولا كثير، وإنما أرادوا بإحضاره ظلمة، ثم أفصحوا عن الخبر أنهم أمروا بأن يسافروا به من بلد إلى بلد وأن لا يستقر في بلد ما، لأن له لسانا أحد من ضباء الأسنة، ولأن له سحرا وبيانا، فليجعل حياته أسفارا وأخطارا وتنقلات كي لا يستقر به القرار فينهض بالأمة من سباتها وذلها. فأخرجوه إلى القادسية وهو يقول: منخرق الخفين يشكو الوجع، تنكبه أطراف مرو حداد، شرده الخوف أزرى به كذاك من يكره حر الجلاد، قد كان في الموت له راحة أو راحة، والموت حتم أو حتما في رقاب العباد. ثم أعادوه أهل العراق ورتبوا معه ثورة، وكانت شهادته في هذه الثورة العظيمة، لكن بقيت قضيته إلى قيام الساعة. فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، وصلى الله على محمد وعلى آله الأكرمين.
كنتم مع حقائق قرآنية من إخراج إحسان أبو طالب.